الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون الخير فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي 90 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال بسبب الحديث في الموضوع الذي بدأناه بدرسنا الماضي على هامش شرحنا لحديث أبي جحيفة في باب الاقتصاد في الطاعة. وأساس هذا الحديث الهامشي أن كثيرا من الناس إذا رأوا في الإسلام مشهدا يعجبهم يتعلق بكلمة أخلاقية سامية أو بمبدأ من مبادئ العدالة الدقيقة يتواصون أن يلتقطوا من الإسلام هذه المشاهد لأن يهدف الإسلام للرأي الذي يذهبون إليه أو المذهب الذي يتبنونه أو أنهم في أحسن الأحوال حمدا للإسلام واهتماما به يتواصون أن يستغلوا الإسلام لاتجاهاتهم إلا تعقيبا على هذا. ليس أن هذا كان ممكنا إذا لفعلنا ذلك، إذا لالتقطنا كل ما هو جميل من المبادئ والقيم الإسلامية التي ينادي بها الغرب والشرق اليوم وأعرضنا عن أصوله الاعتقادية وعن المبادئ التعددية الكاملة في تضاعيف الإسلام. ولكن هذا غير ممكن وأوضحنا ذلك لأن فروع الإسلام التي تعجب هؤلاء الناس لم تظهر إلا لارتباطها بأصول الإسلام. فعندما تنقطع الصلة ما بين هذه الفروع السلوكية البراقة والأصول الاعتقادية تبذل هذه الفروع وتستعصي على التطبيق. ولذلك نجد الأمم الشاردة عن الإسلام تهتف بالقيم العليا ولكنها تعجز عن تطبيقه، تهتف بالعدالة والقيم وتنشدها ولكنها لا تستطيع أن تطبقها. إذ ثبت أن كل ما تهتف إليه النفس الإنسانية من المثل العليا من تآلف من حب من إيثار من العدالة الدقيقة التي تمد رواقها على المجتمع كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تشيع بين أفراد المجتمع الذين يراد منهم تطبيق هذه القيم عندما تشيع فيما بينهم حقائق العبودية لله وعندما يتعرف كل على هويته أنه عبد مملوك لله وأن الله يلاحقه فيراقبه فيحاسبه.
أرسلنا بعد هذا إلا أن كثيرا من الناس في عصرنا على اختلاف فئاتهم يذهبون إلى أن الأديان كلها إنما هي ظاهرة اجتماعية منظومة من الأفكار تجمعت مع القرون والعصور لعوامل بشرية ولصراع طبقات ونحو ذلك، وظهر هذا مع الزمن يسمي دينا، أي ليس هنالك دينا تنزل فعلا من عند الله عز وجل. وبدأنا نناقش هذا التصور وقلنا ونقول إذا ثبت أن العلم هكذا يقرر فنحن من اليوم نتبنى هذا القول، ولكننا في درسنا الماضي عرفنا بدقة أن هذا التصور ساد في العصور الوسطى كرد فعل للفلسفة المدرسية التي كانت تقودها الكنيسة في الغرب. تبرم العلماء باحتكار رجال الكنيسة للعلم فيما بينهم وتحريمهم البحث العلمي على الناس، فكان من ردة الفعل في تلك العصور أن قالوا هذه الأديان كلها إن هي إلا أوهام صاغتها أفكار البشر، نعم، واتجهوا إلى النظرية الفلسفية القديمة من أيام هوب في أمثالهم أن الكون ليس إلا مادة، والمادة يتوالد بعضها من بعض، فهي أزلية الوجود سرمدية البقاء، ومن ثم فلا حاجة إلى افتراض وجود خالق. ومرت العصور وجاءت العلوم الحديثة وانتهى عصر ردة الفعل بين رجال الكنيسة ورياد العلم، انتهى عصر ردة الفعل وسكنت هائجة النفوس، وجاءت العلوم الحديثة العلوم الفيزيائية الحديثة علم الحياة الحيوانية الحديثة علم الفيزيولوجيا الحديثة علم النفس الحديث، جاءت العلوم الحديثة على اختلافها لتؤكد أن تصور أن المادة هي كل شيء في الكون تصور باطل، وأن المادة ليست إلا خميرة في عالم لترامي الأبعاد كله غيب وكله حقائق لا تخضع لمعنى المادة ومقاييس المادة. وأوضحنا ذلك بالأمس وقلنا إن العلم الحديث اليوم ينهي على علماء الأمس في العصور الوسطى ذلك الخطأ الفارغ، انتهى ومر عصر فرويد الذي كان يتصور هو القائل في بعض ما كتب أن الأديان عبارة عن أشياء ابتدعها الناس بسبب مخاوفهم من الطبيعة، بسبب مخاوفهم من أمور لم يستطيعوا أن يفسروها. ثم جاء علماء الفلسفة الماركسية ماركس وأشياعه فزادوا على نظرية فرويد شيئا آخر، قالوا لا، بل لم يخترع الدين فقط من أجل المخاوف من الطبيعة، وإنما اخترعه الإقطاعيون كسلاح ضد الحكومة، ثم اخترعه الرأسماليون كسلاح ضد الحكومة. هذا الذي قاله فرويد وقاله من أمس سلسلة من العلماء عاشوا وبادوا في العصور الوسطى انتهى. وقلنا ان اينشتاين كان من اوائل من وجه العلم الى المنعطف الحديث عندما طرح نظريته النسبية الخاصة وذهب لها الغرب سنة من الزمن ثم اعجبوا بها ثم استيقنوا بها. كان من قبلهم يتصورون ان المادة متوالدة من بعضها الى ما لا نهاية، وان الزمن لقاء حقيقي للمادة وليس شيئا غير المادة، يعني هكذا يتصورون. بما ان كل شيء مادي ينبغي ان يكون الزمن ايضا مادة حتى تصل لهم نظريتهم. فكانوا يقولون الزمان والمكان الفراغي الزمان مادة ايضا، حتى تسلم لهم نظرية ان الوجود كله مادة بمادة ذرات متضامة، وهكذا كانوا يقولون. لكن جاء العلماء من بعد وجاء اينشتاين ليقول نظم احداث تمر تتمرق هذه الاحداث وتتوالى فتخيل الينا هذه الاحداث ان هنالك مقياسا اسمه الزمن. لكن لو زالت هذه الاحداث لانعدم الوجود في الكون لرايت انه لا شيء، والزمن غير موجود. واذا كان الزمن غير موجود والمادة انما هي مضمونا من مضامين الزمن، فلا شك انه مر عصر في زمن ما لم تكن فيه مادة، ومن ثم لم يكن ايضا زمان. اذا فكيف وجد الشيء من لا شيء؟ لابد ان هنالك اذا موجودا. فالقول بان الزمن غير موجود يعني ان هذا الوعاء الفارغ ليس ابديا، لان لا يوجد وعاء، لا يوجد وعاء قط. والماده ليست كل شيء في الكون. هذا الكلام جعل العلماء يسيرون من خلال تنبيههم الى هذه الحقيقه على طريق اوصلهم الى حقيقه لا مناص من مواجهتها، ان هذا الكون كان مفقودا، كان معدوما، ولم ينفجر هذا الوجود الكوني الا طفره واحده وبلحظه واحده. وجد الزمان والمكان والمادة التي خلقها الله عز وجل، وهذا لا يمكن ان يكون الا بإبداع من الله، بإبداع من خالق. من هو هذا الخالق؟ هو الله عز وجل. هذا الانعطاف جعل العلماء يصححون اخطاء السابق. كانوا يتصورون ان العقل اثر من اثار الجسم والوظائف العضوية في كيان الإنسان، وتبين أن الأمر على كلا من ذلك. العقل لا علاقة له قط بالجسم ولا بالوظائف العضوية في كيان الإنسان، بل هو شريحة أخرى مستقلة عن الكيان الجسمي ومستقلة عن ذراته الجسدية. كانوا يتصورون ان الريح اثر او دخان او ثمرة متميزة للجسد، صحح الخطأ علميا ولا اقول دينيا، وقرروا ان الريح شيء اخر لا علاقة له بالمادة الجسدية ولا باي نوع من انواع المادة فقط. كذلك المشاعر الوجدانية وهكذا. هذا المصير الذي انتهى اليه العلم الحديث كان لا بد ان يقف وجها لوجه امام الحقيقه التاليه. لم تعد المكونات التي تخضع لدراسة العلم كتلة مادية مجردة، بل الكتلة المادية تمثل هباءة في هذا العالم المترامي الأطراف. الموجودات الأخرى التي هي أجل من المادة وأخطر أمور غيبية لا تخضع لا لتجربة حس ولا نظر ولا مشاهدة، وهي موجودة وهي ليست من بنات المادة ولا من سلالتها. إذا لم يعد الحديث عن الغيبيات خارجا عن إطار العلم، بل هو اليوم جزء لا يتجزأ من موضوعات العلم. والذي يريد ان يقول انا لا اتحدث في الغيبيات، فمعنى كلامه انا لا اتحدث في الكون، هذا معنى كلامه. لان العصر الذي كانت النظره السائده فيه ان الكون ماده والى ماده تنتهي، ومن ماده بدات وهي سرمديه ابديه، والزمان القديم وهو شيء موجود المادي الاساس للماده، هذا الزمن ولى ومضى ولم يعد كلاما علميا. اما اليوم فلا يمكن ان يتحرك الانسان اي حركه في نطاق البحث العلمي الا ويجد ان بحرا متلاثما من الامور الغيبيه ينتظره ليبحث فيه. عندما وجدنا انفسنا هذه الحقيقه كان لا مناص من الوصول الى الايمان بوجود خالق يكمن وراء هذا الكون كله. عرفنا ان العقل له وجود ذاتي، وان المشاعر الوجدانيه لم تنبثق من ذرات الكيان الجسدي، ومن ثم فالجمال الذي يحس به الانسان له معنى ذاتيا يتسامى على الماده، والوجدانات كذلك والروح كذلك. من الذي ابدع؟ كنا بالامس نقول الماده تلد الماده بشكل ميكانيكي او ديالكتيكي، يعني بشكل بدفع خارجي من سلسلة المواد المتوالدة أو بصراع المتناقضات الداخلة أيا كان. ثم هكذا نقول أن ثمة لا داعي إلى أن نفترض وجود خالق. لكن اليوم كيف تتصور انبساط هذه الأشياء الغيبية بعضها عن بعض وهي موجودة، والعلم أثبته ولا مناص بالفرار من حقيقتها. اذا لا بد ان نقف وجها لوجه امام الخالق الذات الالهيه. العلماء قرروا من منظور العلم لا اشغاء الى وحي ولا اشغاء الى تورات ولا الى انجيل ولا الى قران، بناء على حقائق علميه. واذا عرفنا ان الله موجود، إذا لابد أن نقف قليلا أمام هذه الذات، هذا الإله الذي أنزل هذه المكونات المتنازلة المتناسقة. كيف ينبغي أن تكون صفاته؟ لابد أنه قدير، لابد أنه عليم، لا بد انه حكيم، لان حكمته بارزه في هذه المكونات بحكمه التي تسمى اليوم بظاهره الغائيه، الغائيه الممتده في كل قوايا الكون، اي الهدف، الهدف الذي تراه في حركه الكواكب في انتظامها مع حركه الارض ودورانها، هذه الغائية التي تراها في انسجام الإنسان مع الأرض وثقل الأرض والغلاف الجوي حول الأرض وكل ما يتعلق بالمكونات التي من حوله. إذا هذا يدل على أن هذا الخالق حكيم، إذا يتصل بالحكم ولا يعبث. وإذا عرفنا هذا فلا بد أن أعود إلى ذات فأتساءل ما علاقتي بهذا الإله؟ ماذا عسى أن يريدني؟ ولماذا خلقني؟ وكان هذا حديثنا في آخر درسنا الماضي. قلت لا المجنون ولا الغبي من الناس إن أدرك أن الله موجود يستطيع أن يتصور بعد ذلك أن الله أطلق سراحه في المكونات ليعبث وليسير في مناكب الأرض كما يشاء وليسفك الدماء كما يحب وليلهو في مملكة الله كما يروح له دون انضباط بقانون ولا تقلد بنظام. لا يمكن لإنسان بعد أن آمن بوجود هذا الإله أن يتصور أن الله أطلق يده في كون هذا الإطلاق، لأنه لم يجد مخلوقا بهذا الشكل من خير. كل شيء قائم على مهمة. إذا لا بد أن أقول لنفسي لقد خلقت لأداء مهمة، أنا مملوك لهذا الإله، ما هي مهمتي؟ لماذا خلقني؟ وأصغي إلى الكون لعل نداء بث ليسمعه كل إنسان مثلي فيعلم الجواب عن هذا السؤال. عندما أصغي أسمع الندى الذي أنزله الله عز وجل منذ أن خلق أول إنسان وهي آدم إلى أن ابتعث آخر رسول وهي محمد عليه الصلاة والسلام. أجد ندى أن تنزل عليه يهمس في أذنه أو يناديه نداء عاليا، خلقتك لكذا ومبدأك انطلق من كذا ونهايتك إلى كذا ولك موقف بين يدي بعد موتك في حياة أخرى، وبعد ذلك فأنت على موعد مع الخلود إما بسعادة لا تنقضي أو بشقاء لا ينتهي. هذا الكلام هذا النبأ وصل إلى الإنسانية جيلا أخر جيلا إلى يومنا. الآن نفرض ونحن نسير في هذا الطريق، نفرض أن هذا النداء كذب، إنما نطق به إنسان مثلنا وعزاه إلى الله زورا، نفرض ذلك. ولكن لا بد أن نبحث هذه الفرضية، نضعها في الميزان وندع إلى جانبها فرضية أن هذا النداء حق. إن كنا نريد البحث العلمي نفرض هذا يفعل، تعالى نفرض. إذا تصورنا أن الله لم يخاطب عباده بشيء، وما أرسل الله سبحانه وتعالى من رسول كما قال أولئك الناس لأولئك الرسل ما أنزل الله الرحمن من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نعم، إذا تصورنا وفرضنا ذلك ردنا إلى التصور الأرعن الذي لا يتصوره حتى مجانين بمار السامات. لا بد أن نعيد إلى ذلك التصور. ما هو؟ أن الله خلق الإنسان ولم يكلفه بشيء، أعطاه هذه الطاقة العقلية التي لم يأتيها لكائن، وسخر له معظم المكونات من حوله ولم يطالبه بشيء. طالب الحيوانات في أدغالها عبر نداء غريبه بأن تنتظم وتتقيد بغرائزها، ولم يطالب الإنسان بالعقل الواعي والمنطق والمتحكم بناصية القلب، لم يطالب به شيء. لا بد أن نعود إلى هذا التصور. تتواصلوا هذا أيها الإخوة. كان الإلحاد أيسر، كان التصور أنه لا يوجد إله أيسر على العقل من أن تؤمن بوجود الله ثم تدير إليه ظهرك وتتصور أن الله جعلك الكائن المدلل الألحد تفعل ما تشاء دون أي رقيب ودون أي حساب. إذا لا بد أن نبأ أن وصل إليه. ونقرأ في هذا كلام آخر الرسل والأنبياء، ونعلم ونحن نعلم أن كل نبي اختار الوحي الذي نزل عليه على الوحي الذي نزل على سائر الرسل الذين من قبله، وهكذا كل نبي جاء أنزل الله عليه من الأنباء والتعليمات والوحي ما تضمن خلاصة الوحي السابق وتعليمات جديدة تتضمن سرعة للعهد الحاضر. نصغي إلى آخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وهو يعرض أمامنا كلاما يقول هذا ليس كلام وليس من تأليف، وإنما نزل علي من قبل الله وأنا أمينه في تبليغكم هذا الكلام. لم أزد عليه حرفا ولم أنتقص منه حرف. نصغي إليه ونفرض احتمال أنه كاذب، ونفرض احتمال أن هذا كلام بشر، ولكن من خلال هذا الافتراض ومن خلال هذا البحث العلمي نجد أن كل الدلائل العلمية التي يخضع لها العقل لا تقبل أي احتمال يكون إن هذا القرآن كلام إطلاقا. وقد قلت إنني شرحت دلائل أن القرآن ليس كلام الله في دروس استغرقت ما يقارب عاما كاملا، وهنالك مزيدا على هذا الكلام. ومن أراد أن يعود فبوسعه أن يعود إلى ما ذكر، وبوسعه أن يعود إلى المصادر العلمية في هذا السبب. القرآن كل آية منه برهان قاطع صافع على أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر، إنما هو كما قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي النبي. وأكد القرآن هذا فقال ولو تقول علينا، من القائل؟ الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أي بالقوة ثم لقطعنا منه اليتيم هذا العرق، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقد قرر الله سبحانه وتعالى هذا الكلام. إذا هذا الكلام العلم والعقل والمنطق كل ذلك يقرر بشكل لا ريبة فيه أنه ليس كلام مخلوق، وإنما هو كلام خالق، كلام خالق جل جلاله. ولا أدري هل أنا بحاجة إلى أن أفتح ملف البرهان على هذا الكلام؟ لو فتحت الحديث في هذا الموضوع لاستغرق أشهرا، ونحن لسنا بسبب ذلك. أنا فتحت القوسين لأقول كلمة على الهامش لضرورة، ولكن ليس كل شيء علمي أقوله في هذا المكان. على الناس أن يتعلم، على العاقل أن يدرس، إلا أنني أقول شيئا واحدا. هذا الشيء الواحد يساوي 1% مما يمكن أن أقوله عن دلائل أن القرآن هو كلام الله. هذا 1% لماذا اخترت أن أقوله؟ لأنه البرهان المبكر الواضح الذي يدخل إلى عقل كل إنسان مهما كانت ثقافته ومهما كان مستواه العلمي، يدخل عبر نفق من البرهان العلمي، ولكن بكل بساطة وبكل أسلوب سهل سائغ لكل فئات الناس. اقرأ أي صفحة من القرآن يتدبر ما تقرأ، تجد في ثنايا كلام الله هذا، في ثنايا هذا الكلام منطقا علميا يؤكد لعقلك أن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر. لكن هذا الصعيد كيف نعبر عنه ونضع له صيغة علمية؟ الصيغة العلمية تلخص بالشكل التالي. هنالك قاعدة درسناها في علم النفس، والعوام يرددون هذا الأسلوب، يقولون الكلام صفة المتكلم. يعني إذا أراد إنسان أن يدرس طبيعة شخص دراسة دقيقة، له اجلس في هذه القاعة واكتب 4-5 صفحات في موضوع ما. لا، هذه الكتابة تكون أدق مرآة وأصفاها للكشف عن طبيعة هذا الإنسان. يعلم ذلك علماء النفس. من جملة الأدلة على هذا الكلام أنه لا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يقلد أسلوب إنسان آخر فيما يكتب ويقول، لا يستطيع. لماذا؟ لأن الأسلوب ليس كما قد يتخيل، رصف كلمات حتى أستطيع أن أرصف كما ترصف، إنما الأسلوب نسيج النفس يفرض نفسه على الواحد، نسيج نفسانه. ولما كانت نفسي غير نفسي ونفس الثالث غير نفسينا، فإن كل أسلوب يأخذ تابع صاحبه. ولذلك جاء من يحاول أن يقلد مصرا أسلوب الجاحظ، فلم يستطع إلى ذلك سبيلا قط. مهما تمرس بالطريقة المادية التي يكتب بها الجاحظ، لأن النفس تفرض ذاتها على الكتاب. وقلنا مرة بسبب هذا الكلام ضربنا المثل الثاني، لدينا عالمان مشهوران في هذا العصر، عباس محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني، كلاهما متزايلان متعاصران. افرض ان المازني وهو رجل ذو نفسيه فتيه مرحه، نعم، اراد ان يجلس فيكتب قصرا على طريقه عباس محمود العقاد، وهو الرجل الذي جبلت نفسه على الجد وعلى التعمق والبحث، لم يستطيع الى ذلك مهما حاول. يفرض العكس، ان العقاد حاول ان يستعير نفسيه المازري فيكتب على طريقته، هل ينجح؟ لم ينجح قط ابدا بشكل من الاسباب، شيء مدروس معروف. الان نحتفظ في ذهننا بهذه الحقيقه العلميه، وهي ان الانسان لا يستطيع ان يقلد اسلوب زميله الانسان على الرغم من وجود قاس مشترك بين الناس جميعا، الا وهو الانسان، الطبيعه الانسانيه العامه. على الرغم من وجود هذا القاسم المشترك بين الجاحظ وبديل الزمان والرافض والعقاب والماضي سبق ومن لاحظ، على الرغم من قاسم مشترك بينهم فإن الثواب تمنع في هذا التكليف. لعل ذلك الآن نعود إلى القرآن، هذا الذي نريد أن نتبين، هل محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا في أنه كلام الله أم لم يكن كذلك؟ نقرأ هذا القرآن ونفرض أنه كلام بشر من الناس. عندما تقرأ القرآن ماذا تجد؟ سمع الكلام الذي تقرأه ودقق النظرة وقلبه على وجوهه، ثم أجبني عن السؤال التالي: هل تشم فيه رائحة لبشرية؟ هل تجد في آية من القرآن رائحة لطبيعة إنسانية؟ لن تجد قط في شيء مما تقرأ إلا مظاهر جلال الربوبية في هذا الكلام. هذا ما نجده. مثلا عندما تقرأ قول الله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ما الذي يقول هذا الكلام؟ انظر، أتشم فيه رائحة بشرية؟ عندما تقرأ قوله في مكان آخر: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وذكر بالقرآن من يخاف يعين. وصيح: هل تشم رائحة طبيعة إنسانية في هذا الكلام؟ عندما تقرأ قوله: ومن نعمره من الكسف في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. عندما تقرأ قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. عندما تقرأ قوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عندما تقرأ قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عندما تقرأ قوله: أفقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخره، هل تشم في هذا الكلام كله رائحة لطبيعة إنسانية؟ لا تشم. واضح. والآن افرض أن رجلا مثلي ومثلكم جلس وراء مكتبه ثم فكر وقرر أن يتخلى عن بشريته وإنسانيته وأن يجعل من نفسه إلها خالقا غير مخلوق، ثم يمسك القلم ويكتب به على الورق هذا الكلام، هل يستطيع هذا الإنسان أن يتخلى عن إنسانيته حتى يستطيع أن يكتب ويقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ أو حتى يستطيع أن يقول نعم أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ويربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا؟ يستطيع؟ إذا كان الإنسان لم يستطع أن يقلد أسلوب أخيه الإنسان على الرغم من القاسم المشترك بيني وبينه، ولكن حواجز الفوارق الإنسانية جعلت لك شخصية متميزة في أسلوبك غير شخصية في أسلوبي، أفيمكن بعد هذا أن أنتزع الإنسانية كلها من كياني، كلها من كياني، وأن أملأ كياني بمعاني الربوبية؟ فأنطق بهذا الكلام وأنجح في ذلك؟ هذا السؤال نطرحه لكل من يتمسك بألفاظ العلم، ولكل من لا يريد أن يخوض في الغيبيات لأنه رجل علم. هل يمكن؟ إن كان فينا من يقول نعم فليقل، ولكني أعلم من منظورا علميا إلى هذه اللحظة أن الإنسان لا يستطيع أن يتخلى عن بشريته بسترين مما يقول إطلاقا بشكل من الأشكال. لا يمكن لإنسان أن يقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا يمكن لإنسان أن يقول أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق إلى آخر ما هنالك. هذا هو الملك، والقرآن كله على هذا النص. هذا مثال أو نموذج من نماذج كثيرة لدلائل أن القرآن ليس كلام بشر. نعم، وهذا المعنى يفهمه العامي والمثقف العادي ورجل العلم. نعم، ولذلك قلت لكم أن ذلك الرجل الغربي عندما أصغى إلى آيات من القرآن فيها صاحبنا السوري الذي كان قد ذهب إليه بعمل تجاري، نعم، رأى كلام النبي وتأثر به وقال له هذا كلام لا يخرج من فم بشر، لا يمكن أن يكون كلام إنسان من الناس حتى. فإذا عرفنا، إذا نعيد معنا أن هذا القرآن ليس كلام محمد عليه السلام، إذا هذا القرآن فعلا كلام من؟ كلام الله عز وجل. وإذا عرفنا ذلك فقد انتهى الإشكال. الإشكال كله أنا كنت أخذ من هذا القوم أمام بحرا متلاطم كل عالم الغيب، وكتلة صغيرة منه عالم سهول مواد ما بفعل، لكن ما قصه هذا الكون؟ من اين والى اي نهايه اسير؟ وما هي روح التي بين جوانبه؟ وما مهمتي الجواب عن هذا كله في هذا الكتاب بعد ان عرفت انه ليس كلام بشر، لانه كلام الخالق سبحانه وتعالى؟ اذا اصل ياتيك النبا خلال هذا الكلام الذي تنزل على رسول الله وحيا، من خلاله تتعرف على خارطة الكون كله بدءا ونهاية، تتعرف على قصة الإنسان والكون والحياة، وتعرف تعرف مهمتك ووظيفتك التي خلقت من أجله والواجب الذي ينبغي أن تسير فيه. فإذا عرفت ذلك وأدركت أن الذي يملي عليك هذه الواجبات هو خالقك سبحانه وتعالى، فإن علمك بهذا يضطرك إلى تطبيق هذه التعليمات، ومن هنا تستقر موازين العدالة في المجتمع الإنساني. لماذا؟
لأننا عرفنا أن الذي أمرنا بوضع هذه الموازين هو الله عز وجل، فإن لم نضعها فإن العقاب ينتظرنا غدا يوم القيامة. وعندما تشيع القيم الأخلاقية بين الأفراد في البيوت في الأسواق في نطاق التعامل، فإن ذلك ينبعث من الإيمان بأن هنالك تعاليم أنزلها الله في كتابه، فنحن مكلفون من قبل الله برعايته. هذه التعاليم تحيا ولا تموت قط. عرفت رب الأسرة الإنسانية وعرفت أنني عضو في جماعة هذه الأسرة وأنني عبد من عبيد ربي هذه الأسرة، إذا لابد أن أنتظم زمن قانون هذه الأسرة. هذه حقيقة ثابتة ومعروفة. ما الذي يتناقض من هذا الكلام مع العلم؟ إن أردنا أن نتفوق في قواعد علوم العلماء الذين عاشوا في العصور الوسطى نجد كثيرا من التناقضات بين ما قلت وبين علومه، لأنه في ذلك العصر كما قلت لكم كان ينطلقون من أن المادة أزلية أبدية متوالدة ولا داعي إلى افتراض وجود خالق له. إذا أردنا أن نكون رجعيين وأن نكون متخلفين على صعيد الحركة العلمية فإننا لا نخرج عن قوانين العلوم التي كانت سائدة في العصور الوسطى، ولكن إذا كنا نرجع الرجعية والرجعية فعلا دائما تخلف ودائما نزور نفسا وجمهورا دائما. إذا أردنا أن نعرف ذلك فلنعلم أن مقياس التقدم هو العلم، وأن الخط البياني الذي يرسم سير التقدم هو العلم ولا شيء غير العلم. فإذا تحركنا صعودا مع العلم وتفاعلنا مع العلم في عصره الحديث نجد أنه لا يوجد أي تناقض بين الكلام الذي قلت وبين حقائق العلم الحديث، بل هنالك كامل التناسق وكامل الانسجام بين العلوم الحديثة وبين هذا الذي أقول. هل يمكن لعاقل أن يقول أنا لا أتعامل بالغير، أنا رجل علم لا أتعامل إلا مع المادة؟ هذا إنسان رجل متقلقع في أسلوب العصور الوسطى. أي كتاب علم اليوم ثلاثة أرباع الحديث فيه عن الغيب، الإنسان نفسه غيب. الاستشاري قال عن الإنسان في كتابه الذي أخبره الإنسان ذلك المجهول، بل الأصل الذي صاغ عنوانه به يعني الإنسان ذلك الكائن الغيبي ذلك الكائن المتفيزيقي. أنت كتب غيب، عقلك غيب، روحك غيب، انطلقت من غيب أولدك وستنطلق إلى غيب تنذكر فيه وتقول بعد ذلك أنا لا أتعامل مع الغيب. كيف لا تتعامل مع الغيب؟ أنت تتقلب في بحر كل ما يحيطك ما يحيط بك منه غيب، والعلم اليوم يتعامل مع هذه الأشياء. إذا فلا مجال لإنكار أن الإنسان عبد لخالق سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا ذلك أدركنا أن هذا الكلام العقل الذي قاله فرويد من قبل فرويد من إلى نيوتن أنه قال هذا وما قاله كلاما لا يتماسك على برهان عليه برهانا علميا قط، ألا وهو أن الدين عبارة عن منظومات فكرية نسجها الإنسان مع الزمن خوفا من الطبيعة. الكلام كلام قديم. أكل الدهر عليه وشرب، إلى متى نبقى رجعيين؟ إلى متى نبقى انسيائيين؟ مع العلم أننا نتكلم عن أي دين؟ الدين الحق الذي انعكس من النبأ العظيم الذي أوحى الله به إلى الإنسان، إن هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضين. ولا شأن لنا بأديان وضعت كل ما هو حقائق علمية تطوف به مزيفات من هذا الحديث. الطب حقيقة علمية، وهنالك دجالون يمارسون الطب طب زلفا وتبذيلا. نعم، هنالك علماء فلك، هنالك علماء في طبقات الأرض، وهنالك من حولهم دجالون مزيفون. لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن الحقيقة الماثلة التي لا يمكن للحقيقة العلمية أن تردها بمثقال ذرة من نقاش. إذا لا يمكن أخيرا أعود تأثير أيها الإخوة، إذا أردت أن أعجب بشيء في الإسلام حقا لا يمكن أن أقصف هذا الشيء الذي أعجبت به كما يقصف إنسان غصن من شجرة وجد في بستان ثم مضى. هذا الذي أقصفه سرعان ما يبدو ولن أستفيد منه شيئا. أعجبني الإسلام، ينبغي أن أعلم أن الإسلام بناء فروعه متصلة بأصوله، وأصوله هي معرفة الإنسان أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. وأختم هذا الدرس بحقيقة علمية طالما ذكرتها وذكرها العلماء. انظر إلى مرآة ذاتك وفكر بعلمك، فإن رأيت أنك فعال في ذاتك متصرفا بكيانك تملك أمر نفسك، فهنيئا لك أن تسير في فجاج الأرض حرة، وأن تتصور أن الدين ظاهرة اجتماعية بشرية أكل الدار عليها وشرب. أما إن تأملت في مرآة ذاتك وعلمت أنك من فعل ولست فاعلا بذرة من كيانك، تعقل ولا تدري كيف تعقل، كنت بالأمس طفلا لا يعي في كيانك ثم تكامل الوعي دون أن تعلم، وغدا سيرتد الوعي ويرجع من كيانك دون أن تعلم. إذا علمت أنك كنت ضعيفا ثم تسربت القوة في كيانك من حيث لا تعلم، وغدا ستودعك هذه القوة إلى غير رجعة وأنت لا تعلم. إذا علمت أنك ترقد ولا تعلم كيف ترقد، وتستيقظ ولا تعلم كيف تستيقظ، إذا علمت أن الحبال الصوتية تنجدك بالنطق واللسان يتحول من يسار إلى يمين في داخل فمك وأنت لا تعلم من فعل ولست بفاعل، إذا علمت أنك عندما تسير في الشارع لا تملك أن تحقق التوازن في جذرك اطلاقا، وانما انت منفعلا بسر يخلق هذا التوازن في جزئك وكيانك، اذا علمت انك تستقبل النشيب منفعلا ولا تملك له ردا، تستقبل الموت منفعلا ولا تملك له ردا، اذا علمت انك اليوم تذكر وغدا تمنحي ذاكرتك ولا تملك لذلك علاجا، إذا علمت هذا كله إذا أنت ماذا؟ أنت وعاء منفعل بصفات، أنت كما قلت مرارا جهاز استقبال. فانظر يا أيها العاقل من أين ينعكس إليك الإرسال؟ أنت منفعل بهذه الصفات أكثر من الذي فعل في دماغك الوعي، أنت منفعل بالنطق أكثر من الذي فعل في صيانة النفس، انت من فعلا بالقوة اوزن من الذي بث في كيانك القوة؟ انت تسير فيستقيم جبهك، فاذا منك لا تلمين لتقع مددت يدك اليسرى بما يسمى الحركة الانعكاسية. تساءل من الذي يرتب هذا كله في كيانك؟ انت انهاء ملئ بانفعالات، المنفعل يبحث عن الفاعل. الكائن الذي هو ليس الا ذئاب استقبال، شاشة استقبال، لابد ان يبحث عن الجهة التي يتجه منها الإرسال. انت هذا هو القائل، كيانك ناطقا بوجود خالقه. نعم، وفي انفسكم افلا تبصرون؟ هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. الله القائل، ومن نعمره ننكسه في الخلق، افلا يعقلون؟ من ذا الذي يستطيع ان يقف فيتحدى هذا القانون؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق. عجبا لإنسان بعد هذا يشمخر في الشارع والتفت يمنك ويشعر بالله وتباهى بأنه لا رجل يتكلم في الغيبيات. إذا الدين منظوم من أجل صراعات ومن أجل مخاوف من طبيعة، ما لا أخاف من الطبيعة. أنت لا تخاف من الطبيعة، أنت لا تملك إذا منت أن تستيقظ وأنت ذو عقل. رب انسان تمدد في فراشه وهو سليم الجسم قوي البدن، فلما افاق فوجئ بانه شقه الايمن او الايسر قد تودعت منه الحياه. انت لا تطمئن ان تستيقظ فتجد هذا اللسان يتحرك في سمك. انت رجل علم، انبئني كيف تاكل؟ كما قال الامام الغزالي، نعم انت اكل الخبز لا تعرفه. ورد رجل يتكلم، انا لا اعلم، لا والله لا تعلم كيف تاكل الخبز. تضع اللقمه في فمك فتتحرك اللقمه مع لسانك لمه ويسرى. اللقمه تدخل بين اجراسك ولسانك يبقى في نزهه من ذلك كله. فهل تعلم كيف يكون هذا؟ كيف تدخل نزغة اللحم وهي مختلفة مع اللسان، وهي تتحرك كما يتحرك اللسان؟ كيف تدخل قطعة اللحم هذه تحت نعم طواعين أدراسك ولسانك يبقى في نزهة من ذلك؟ عندما تعطيني القانون العلمي لذلك أقول لك أنت رجل علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.